الحمد لله الذي أكرمنا بهذا النبي الخاتم سيد ولد آدم وجعلنا به خير أمة أخرجت للناس في هذا العالم. اللهم صل وسلم على قدوتنا دليلنا إليك وهادينا إلى سبيلك عبدك المصطفى سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن تبعهم بإحسان في خير مسار إلى يوم الوقوف بين يديك يا كريم يا غفار. أما بعد، فإن حقائق الخلافة عن الله تبارك وتعالى إنما تجتلى ويجتلى وصفها وتعلم حقائقها من خلال أحوال من اصطفاهم الحق للقيام بحق تلك الخلافة، فأعظمهم في ذلك الأنبياء والمرسلون، أولهم آدم وخاتمهم سيدنا محمد الأمين المأمون. ولقد كانت سيرته وشمائله وأخلاقه وما جرى له في ذلك العمر القصير الذي هو أعظم عمر على الإطلاق أقسم به الخلاق في آيات كتابه، قال ربنا لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. فأقسم الله بعمر النبي محمد، وعمره عبارة عن الوقت الذي قضاه في عالم الدنيا من حين أن ولدت به آمنة إلى أن لقي ربه سبحانه وتعالى ولحق بالرفيق الأعلى صلوات ربي وسلامه عليه 63 عاما، لكن هي في قصرها ما أطولها، وهي في قلة عددها ما أكثر مددها وما أكثر خيرها وبركتها. بل نرى مع من طوى عليه العمر 40 عاما قبل البعثة من عجائب سلوك واستقامة وهدي وأخلاق وبركات وخيرات ومكارم وشيم، نرى في الفترة الأخيرة من بعد نزول الوحي إلى أن لقي ربه تعالى عجائب تملأ احتياجات العقلاء المكلفين على ظهر الأرض إلى يوم القيامة، بيان شاف لكل ما يطرى لهم في أحوالهم، ووضوح في دلالتهم على المسلك الذي يرضي خالقه، وإرشاد كامل تام إلى موجبات السعادة، وتعامل مع أصناف الخلق بالموازين التي أحبها الحق. فسبحان الذي خصص محمدا لهذه الرسالة ولهذه العظمة صلوات ربي وسلامه عليه. وقد تأملنا كثيرا من أخبار سيرته من حين نشأته إلى بعثته، ثم من بعثته إلى هجرته، وابتدانا بذكر أخبار السنة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة من الهجرة، وكانت السنوات الأخيرة أشحن السنوات بالبيانات والدلالات وإكمال الترتيبات لبلاغ الأمانة وأدائها على خير الوجوه. انتهينا إلى ذكر السنة السادسة وإلى أواخر السنة السادسة إلى شهر ذي القعدة، فقد اتفق العلماء أن ذهاب نبينا للعمرة في عام الحديبية كان في العام السادس، السنة السادسة من هجرته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وكان ذلك في ذي القعدة. وذلك أنه وقد كملت له 5 سنوات وكادت السادسة أن تكمل من هجرته من مكة، اشتاق إلى بيت ربه وأن يطوف به وأن يعتمر وأن يعلن للأمة تعظيمه لهذا البيت، وإجلاله لما أجل الله، وإكباره لهذه الشعائر. فخرج يريد العمرة وسط تلك الظروف المحيطة، إلا أنه من بقايا دين إبراهيم المنتشر في المنطقة تعظيم البيت، وأن لا يصد عنه من جاء له معظما. ومن خرج إلى هذا البيت بالإجلال والإكرام لهذا البيت فقد كان من أعظم العار والعيب أن يصد أحد عن بيت الله تبارك وتعالى أو يحال بينه وبينه. كان هذا الأمر سائد، والأمر كان على الاحتمال، يحتمل أن تمنعه قريش، بل يحتمل أن يناجزوه ويعدوا لحربه ويقابلوه للقتال. ومع كل هذه الاحتمالات فقد رجح نبينا أن يخرج بنفسه معتمرا ويحرم من بداية رحلته معلنا أنه ما خرج لقتال ولا لحرب، ولكن معظما لبيت الله تبارك وتعالى. فهو في هذا يلحظ قاسما في التفاهم مشتركا بينه وبين أولئك المشركين وحكومتهم، وهو تعظيم هذا البيت ومشروعية زيارته والطواف به والوصول إلى رحابه بالتعظيم. فأخذ معه هديا بدنا، فكانت 70 بدنة استاقها ليهديها إلى بيت الله تعالى، إلى الحرم، فيذبحها هناك. وكان هذا الهدي منتشرا خبره بين الناس معظما بينهم، وخصوصا عند القبائل والطوائف التي لها نصيب من التأله، نصيب من الميل إلى تعظيم الله وبقايا آثار الأنبياء من هذه الديانة. فاستاق الهدي عليه الصلاة والسلام وخرج بعد أن كان راجعا من إحدى غزواته إلى المدينة، فأقام بها رمضان وشوال، ثم خرج في القعدة للعمرة. عند خروجه أرسل إلى من حواليه: من أراد أن يعتمر معنا، يريد أن يكثر العدد حتى يخف احتمال الصد من قريش أو إرادة المناجزة بالحرب. فلحقه كثيرون حتى قال سيدنا جابر: كنا 1400، أي 1400، تلحقوا معه. فخرجوا 1400 أحرموا معه، فأحرم بالعمرة وقلد الهدي، جعل عليها علامة أنها هدي لبيت الله تعالى، فوضع في رقابها أثر النعال مشيرا إلى أنها مهداة إلى البيت الحرام. أحرم ليامن الناس أنه ما خرج لقتال أحد، ولكن خرج قاصدا بيت ربه ليطوف به وليعتمر ويعود. وتنقلت الأخبار بين الناس أن سيدنا رسول الله خرج في جمع من أصحابه متوجها نحو مكة، ومعروف الوضع والحال بينه وبين دولة المشركين بمكة. فثارت نفوس أولئك، وكان قد استعمل على المدينة المنورة سيدنا نميل بن عبد الله الليثي فجعله خليفة له بالمدينة المنورة وطيبة الطيبة، وتوجهه. فلما ثارت نفوس قريش وقالوا هذا محمد الذي نازلنا في موقعة كذا وموقعة كذا، واليوم يدخل إلى مكة آمن ويخرج يتحدث الناس أننا جبنا وأننا ذللنا. ولم تزل تلك الاعتبارات هي المحركة لعقليات الكفار ومن شابههم إلى اليوم. إنما طريقة التفكير أين موقعنا بين الناس في هذه الحياة وما يقول الناس عنا، هذا محك تحريك الفكر عند الكفار ومن شابههم إلى اليوم. ويندر بين بني آدم من تغلبه الفطرة السليمة فيتحرك تحركات بحكم هذه الفطرة لأجل نفع الناس أو لأجل مصالحهم العامة أو لأجل شيء من خيورهم، دون أن يكون له مرد يتعلق بطلبه المنزلة والمكانة وبحثه عن نفسه بين الناس. مع ندرته فهو في غير المسلمين أقل وأندر، وهو في المسلمين إنما يكتمل في الخلص والكمل منهم، وهم القلائل الذين تمت لهم التزكية على وجهها وعرفوا شرها النفوس وشرها وكيدها وخباثتها وكذبها ومعاندتها وتحيلها ومكرها وأنواع خبثها. هؤلاء الذين أعانهم الله تعالى فطهروها، بل طهرها لهم من كل تلك الآفات وجعلها نفوسا مطمئنة راضية مرضية تقصد وجه ربها لا تقصد سواه. هؤلاء هم الذين طريقة تفكيرهم تختلف جذريا عن طريقة التفكير العام الذي يؤثر في الناس وفي حركاتهم وفي اتخاذهم القرارات المختلفة في شؤون حياتهم. فجماعة قريش كان الأولى والأجدر بهم مع تعظيمهم للبيت أن يقول يدخل محمد وصحبه يطوف يرجع، ولا يزال الحكم عندنا ولا أمر لنا، ويكون هذا محل شرف لهم أنهم فسحوا المجال حتى لمن بينهم وبينه موقف إجلالا لهذا البيت. لكن كل هذا التفكير ما حام حول أذهانهم في وقت ثورة النفوس، من نحن ومن نكون وإن موقعنا وما يقول الناس عنا. وهذا تماما هو الذي إذا ثار في ذهن حتى المسلم يلهيه عن خيره ويصد ويحجبه عن حقيقة عزته وكرامته العاجلة والآجلة. لو أمعن النظر وفكر قليلا لرأى أن غير ما اتخذه من قرار أولى به وأحسن عاقبة وأجمع لشرفه ولخيره. لكنه عند ثوران النفس أين أنا وأنا أنا تبع من نشر الله عنه كلمة أنا، ما لك ألا تكون مع الساجدين، ولا أنا خير منه، لم أكن أسجد لبشر خلقته من أسجد لبشر خلقته من طين، أنا خير منه. فإذا جاءت وشوشة أنا أوجبت العناء وقطعت دون السناء وأوقعت المرأة في حقيقة المهانة هناك وهنا. وكان الأجدر بمن آمن بالله أن تتحرك في مشاعره وأحاسيسه عظمته وتغيب أنا، ليقول هو ويرجع إليه ويعظم أمره ويطلب رضاه في كل حركاته وسكناته. ولذا وجدنا رسول الله لم يكن يغضب لنفسه قط، يرضى لرضا ربه ويغضب لغضبه. يرضى لله ويغضب لله، يعفو عن الذنب إذا كان في حقه وسببه، فإذا أذيع حق الله لم يقم أحد لغضبه، صلوات ربي وسلامه عليه. وكيف أحسن التعامل مع من أقبل عليه ومن أدبر، ومن أحب ومن أبغض، صلوات ربي وسلامه عليه. خرج ومعه هذا الهدي ومعه هذا العدد، وأحرم ولبس ثياب إحرامه، أحرم من ذي الحليفة جنب المدينة، ومضى محرما، والأخبار تتناقل، حتى كان ما كان من قريش. فلما وصل إلى عسفان لقي في عسفان بشر بن سفيان الكعبي، قال له: يا رسول الله، هذه قريش سمعت بمسيرك ومخرجك، فخرجوا بهمتهم، معهم العوذ المطافيل، يعني الجمال والنوق بأولادها ذات اللبن، خرجوا وهم قد لبسوا جلود النمور، ونزلوا بذي طوى قد عاهدوا الله تعالى ألا تدخلها عليهم عنوى، بالقوة هكذا. وهذا خالد بن الوليد في خيلهم قد جاء ووصل إلى كراع الغمين. قال صلى الله عليه وسلم: يا ويح قريش، قد أكلتهم الحرب، تعبوا في وقعة بعد وقعة بعد وقعة، وهنوا في أنفسهم وفقدوا من قواهم، ماذا عليهم؟ لو تركوني والناس، فإن غلبني الناس وخذلت كان ما أرادوا، وإن كانت الأخرى فإن شاءوا دخلوا في الإسلام بعزة، وإن شاءوا قاتلوني ومعهم قوة، استبقوا قوتهم، ما فرقوا قوتهم في الوقعات مرة بعد أخرى. ما تظن قريش، ما تظن قريش، أما إني والله لا أزال أجاهد على هذا الذي بعثني الله به حتى يظهره الله أو تنفرد سالفتي، أي صفحة عنقي، ينقطع رأسي عن عنقي، تنفرد سالفتي صفحة عنقي. ما تظن قريش، ما تظن قريش، فوالله لا أزال أجاهد على هذا الذي بعثني به الله حتى يظهره الله أو تنفرد سالفتي، صلوات ربي وسلامه عليه. هذا مسلك الصالحين من بعده، يثبتون على الحق والهدى، لا يضرهم من ناواهم ولا من خذلهم، حتى يؤدون ما عليهم لكن بهديه، لا بعنجهية ولا بخروج عن السنة النبوية. ثم قال: من يخرج بنا إلى طريق غير طريق التي هم فيها؟ قال له سيدنا رجل من أسلم، من الصحابة من أسلم، يقول له: أنا يا رسول الله أدلك على طريق. قال: خذ بنا. سلك بهم طريقا وعرا كثير الحجارة، أجرل يقولون، أجرل يعني كثير الحجارة، بين شعاب، تعبوا، مضوا في طريق وعر متعب كثير الحجارة، وهم والهدي وما معهم من زادهم وأمتعتهم، حتى خرجوا إلى واد وطريق سهل، فرحوا وقد شق عليهم المشي في الطريق. لما خرجوا وأفضوا إلى طريق سهلة، قال صلى الله عليه وسلم: قولوا نستغفر الله ونتوب إليه. قال لهم: قولوا نستغفر الله ونتوب إليه. صاح الصحابة وراءه: نستغفر الله ونتوب إليه، نستغفر الله ونتوب إليه. قال: والله إنها للحطة التي عرضت على بني إسرائيل فأبوا أن يقولوها. ادخل الباب سجدا وقولوا: حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. يقولهم: قلتموها. قال: قلتموها أنتم، ما حصلها بنو إسرائيل مع موسى، لكن أنتم مشيتم معي في الطريق الوعر وفي الطريق الصعب وتحملتم ومضيتم وقلتم نستغفر الله ونتوب إليه. فهي الحطة، مشيرا أن الله حط عمن معه جميع ذنوبهم السالفة، وأولئك دخلوا على وراءهم ويقولون حنطة بدل ما يقولون حطة، ويقولون بر وشعير والحاسل خربطون وأبوا. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، لكن سادتنا الصحابة وبعد ما خرجوا من التعب والعناء كان بما قالهم استغفروا الله، قولوا نستغفر الله ونتوب إليه. الله، لا غرور ولا عجب ولا إدلال على الله ولا منه، قولوا نستغفر الله ونتوب إليه. حصل المقصود، حصلت المغفرة. إنها والله للحطة التي عرضت على بني إسرائيل فلم يقولوها، لكن قالها أصحاب نبينا محمد رضي الله عنهم، وألحقنا بهم وأرانا وجوههم وحشرنا في زمرتهم. قال لهم أسلكوا ذات اليمين، ما نزلوا للطريق السهلة، مروا ذات اليمين حتى أخرجهم الطريق على ثنية المرار، مهبط الحديبية في أسفل مكة، غير الطريق التي خرج فيها القوم يريدون صدهم هناك ومقاتلتهم. فلما نزلوا هناك رأى أصحاب خيل قريش أن القوم سلكوا طريق أخرى، ورأوا قتار وغبار الجماعة عدلوا عن طريق إلى طريق أخرى. فلما شعروا بذلك جروا ورجعوا إلى قريش. فركضوا على خيلهم وعادوا إلى مكة، وأخبروهم الجماعة داروا من طريق ثاني وهم قريب هنا. لما وصلت ناقة النبي عند ثنية المرار بركت الناقة، فعجب الجيش أصحاب ما للناقة حركونها، ما رضيت تقوم، ما رضيت تقوم. قالوا خلعت القسوة، خلعت القسوة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلعت يعني بركت ولم ترضى أن تقوم على غير سببه، صارت مثل النوق المستعصيات التي ما يمشين على ترتيب أصحابهن. فسمعهم النبي قال: ما خلأت القصوى وما هو لها بخلق، ما هذا خلق الناقة هذه؟ لكن حبسها حابس الفيل. الفيل لما أراد يدخل مكة مع أبرهة الحبشي حبس، ما قدر يدخل مكة، حبسه الله، حبس الفيل عن دخول مكة. قال: حبسها حابس الفيل، اللي حبس الفيل عن مكة في عام ولدت هو الذي يحبس الآن ناقتي هذه. حبسها حابس الفيل، ما قال: والله لا تدعون اليوم قريش إلى خطة يعظمون فيها بيت الله ويطلبون فيها صلة الرحم إلا أجبتهم إليها. يبين هذا ما يحمل قلبه، ما طريقة تفكيره. الذين رموه ووضعوا السلة على ظهره، وضعوا الشوك في طريقه، وكادوا أن يخنقوه، وتابعوه بالقتال إلى الأماكن، وقتلوا أصحابه، ما يعرف يحمل حقد ولا يحمل كبر ولا يحمل غيظ ولا يحمل حسد. من هو هذا؟ هذا الأصفى، هذا الأطهر، هذا محمد بن عبد الله هذا نور الله في كونه، هذا حبيب الله من خلقه، هذا مقتداي ومقتداكم. أسعدنا اللهم بحسن الاقتداء به، خلقنا بأخلاقه. لا تدعوني قريش اليوم إلى خطة يعظمون فيها بيت الله ويطلبون فيها صلة الرحم إلا أجبتهم إليها. وقال انزلوا هنا، نزلوا. قال يا رسول الله مكان بلا ماء، في كم قلوب قليلة فيها ماء قليل، واحد ينزح منها تكمل معاتي. وذال 1400 يريدون شرب، يريدون وضوء، يريدون غسل، يريدون يسقون الدواب. الهدي الذي للنبي وحده 70، وحد دواب الآخرين وما معهم وهديهم كم؟ يا رسول الله بلا ماء، منزل ما فيه ماء. عمد إلى كنانته، خرجته، ناوله أحد من الصحابة الذي كان يسوق الهدي حقه، الذي يكون كان يسوق هدي النبي عليه الصلاة والسلام. الله، اسمه ناجية بن جندب، يقول خذ أخرجه إلى القليب اغرزه فيه. زر الصحابي حمل شوف أدب الصحابة وعقولهم وكيفية تفكيرهم. يقول يا رسول الله هذا سهم ايش يصلح في القليب؟ لا يحفر القليب ولا يطلع لنا، بس بسرعة قال خذ هذا السهم وانزل إلى القليب. حمل السهم للنبي وخرج، نزل في القليب، غرزه. يقول هذا السهم رسول الله، غرز السهم في القليب فاض الماء، فلم يزل يجيش بالري حتى صدر الجيش. الأيام اللي جلسوها وطول أيام الصلح والأخذ والرد والعطوهم يشربون من الماء ويتغسلون ويتوضؤون ويسقون أنعامهم، وكله من هذا القليب الذي غرز فيه سهم الحبيب. فقل لي بالله، أكان القليب يعرف هذا السهم؟ يعرف لمن هذا السهم ولما جاء إليه؟ هذا حبيب رب الأرض والسماء. تعرف الأرض والسماء من هذا؟ صلوات ربي وسلامه. إذا قالوا عن فرع من ذريتي هذا الذي تعرف البطحاء وطاته والحل يعرفه والبيت والحرم، فهذا الذي تعرفه الأرض والسماء والعرش والكرسي والجنة والنار والبرزخ والدنيا والآخرة، تعرف محمدا، لأنه حبيب ربها الأعلى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. خذ هذا السهم وضعه في القليب. خذ السهم غرزه في القليب فاض الماء، فلم يزالوا يستقون منه ويشربون طول تلك الأيام. جلس النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك المنزل، ولما اطمأن وصل إليه بديل بن ورقة. بديل بن ورقة خزاعي، وقبيلة خزاعة كانوا محل نصح رسول الله، في قلوبهم ولا للنبي وينصحونه. وصلوا إليه يستفهمونه عما جاء به في هذه الظروف والأحوال في هذا المكان وما يقصد. معه رجال من خزاعة جاءوا فكلموا النبي صلى الله عليه وسلم، فتحدث معهم وأخبرهم أن ما جاء زائرا لبيت الله معظما لحرمته، وأن قريش قد نهكتها الحرب، وماذا عليهم لو تركوا بينه وبين الناس؟ فإن غلبه الناس كان الذي أرادوا، وإن نصره الله تبارك وتعالى فإن شاءوا دخلوا في دين الله وإن شاءوا قاتلوا وبهم قوة. يعدون قوتهم وعدتهم في الفترة هذه حتى فرجعوا إلى قريش، ذهبوا إلى قريش وأخبروا، قالوا يا معشر قريش إنكم تعجلون على محمد، والله ما جاء لقتال، إنما جاء زائرا هذا البيت معظما معتمرا. أنتم أنتم مع محمد هذا، تحسنون كل شيء من كلامه وتقومون معه على الناس. بعضكم دركم وغلظوا عليهم القول وردوا عليهم واتهموهم وقالوا وإن جاء لا يريد قتال فإن لا نمكن أن يدخل البيت. لا تحدث عنا العرب أنه دخل علينا البيت عنوة ونحن أذلة، نخلص ما لنا وجود، هو بس محمد يجي يدخل ويخرج؟ لا، ما يخرج، ما يدخل البيت أبدا. رجعوا، جلسوا قريش إيش نعمل؟ صلحوا عدة أشياء، منها حاولوا يناوشوا، ومنها أرسلوا الأول والثاني والثالث، والنبي أرسل إليهم واحد من خزاعة، ثم أرسل إليهم سيدنا عثمان بن عفان. فقريش مع بعثوا واحد من شرارهم اسمه مكرز بن حفص، فجأة لما رآه النبي مقبل قال هذا رجل غادر، ودخل إلى عند النبي وكلم، فكلمه النبي بنحو الكلام الأول يقول يا ويح قريش ماذا عليهم لو خلوا بيني وبين الناس، قد نهكتهم الحرب، فإن شاءوا تركوني، فإن أنا خذلت كان الذي أرادوا، وإن نصرني الله فإن شاءوا دخلوا في دين الله، وإن شاءوا قاتلوني وبهم قوة، وإنما جيت معظما لهذا البيت معتمرا فهجعنا، ما أريد قتال أحد. رجع إليهم أخبرهم، قالوا ما غنى عنا كلامك وهكذا، بعثوا حليس بن علقمة روح شوف محمد. فلما بعثوا حليس هذا وكان سيد طائفة من الناس اسمهم الأحابيش حوالي مكة، بينهم وبين قريش عهد وميثاق، قالوا روح كلم لنا محمد. لما رآه النبي مقبل قال هذا من قوم يتألهون يعذمون البيت ويعذمون، قدموا له البدن يراها. فلما أقبل رأى البدن عليها القلائد مقلدة، قال الله 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 الله، هؤلاء ما يحق لهؤلاء أن يصدوا عن بيت الله تبارك وتعالى. لما رأى القلائد واحدة بعد ثانية تسير عليه قال لا 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 ولا أكلم، رجع إلى قريش، رجع إلى قريش، ما عاد وصل إلى عند النبي صلى الله عليه وسلم ولا عاد كلم النبي، رجع إلى قريش بعد ما رأى الهدي في وجهه ورأى الحالة في القلائد إعظاما لما رأى، عاد ما عاد وصل إلى عند النبي وجاء قال لقريش قوم يهدوني لبيت ربهم معهم البدن، جاءوا بها هديا يعظمون بيت الله، ما أرى أن يصدوا، وأنا حينما رأيتها امتلأت برؤيتها ما قدرت أكلمهم بشيء. لا أنت تقول هكذا، اجلس إنك أعرابي لا علم لك. لما قالوا هكذا غضب، قال يا معشر قريش ما على هذا حالفناكم ولا على هذا عاهدناكم، أيصد عن بيت الله من جاء معظما لبيت الله؟ والله لتخلن بين محمد وبين ما أراد أو لأنفرن بالأحابيش نفرة رجل واحد. إلا نريد نتفهم ونأخذ لأنفسنا منه ما نرضى به، اصبر علينا. شوفوا المسألة بتحول لموقف. قال لا لا لا، والنبي قد رتب الخطة من حين ما أقبل هذا، قال هذا من قوم يتألهون قدموا البدن له، فكان هو الجواب وهو اللي يفعل هزة في قريش، وكان هذا من أسباب رضاهم بالصلح. بدأ يحسون ويشعرون أنه ويقفون موقف فيتتنكر لهم العرب من حواليه، فسكنوا غضبه سكن، قالوا عروة بن مسعود تعال، هو ثقفي ولكن له جدة من قريش بنت عبد شمس، قالوا اخرج روح كلم محمد. قال لهم رأيت ما يلقاه منكم من بعثتموه إلى محمد، وإنما أنا ولد وأنتم الوالد، شر جدته منهم جد، وأنا جمعت قومي كلهم جينا نواسيكم وننصركم. قالوا صدقت ما أنت بمتهم عندنا، ولا نغلب عليك القول ولا نقول لك ما قلنا للآخرين، واذهب وكلموا عنه. خرج أقبل عروة بن مسعود، فما شاف الجيش حتى أوصلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فجلس يكلم النبي يقول يا محمد أجمعت أو شاب الناس أو بشر وجيت بهم إلى بيضتك لتفضها؟ يا محمد ما كان يغني عنك هؤلاء ولا كأني بهؤلاء قد انكشفوا عنك غدا وتركوك. كان خلف النبي سيدنا أبو بكر نجاته، غضب عندما سمع هذا الكلام وأخذ يهجوه ويقول أمصص بذر اللات، يقول له روح، أنحن نسلمه ننكشف عنه؟ قال من هذا؟ قال صلى الله عليه وسلم هذا ابن أبي قحافة. قال لولا يد لك عندي لكنت رددت عليك بهذه، ولكن هذه بتلك، لك يد عندي أنت ومعروف عملت معي سابق، خلاص هذه بتلك. وأخذ يتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم ويتناول لحيته، يلمس لحية النبي. سيدنا شعبة بن المغيرة، المغيرة بن شعبة كان عنده يجيب طرف السيف يقول لك، يجمع يده يقول بعد، يقول اكفف يدك عن وجه رسول الله، فإن إذا مد يده إلى لحية النبي يقرعه، يقرعه يقول اكفف يدك عن وجه رسول الله، ويتقول أي حك أنك لفظ غليظ، أنت غليظ. وجعل هكذا ويقول ويلحق ما أفضك وغلظك، فتبسم النبي مكرر عليه. لما رأى النبي تبسم قال من هذا يا محمد؟ قال صلى الله عليه وسلم هذا ابن أخيك المغيرة بن شعبة. قال له ما ويحك يا غدر، هل غسلت سواتك إلا بالأمس؟ أي تجين حسن متكلم. وهكذا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بالكلام وكلمه وأخبره ما جاء وما قصده، وأخبره بنحو ما أخبر السابقين به من كلامه مع قريش وحالة قريش وما نزلهم وما هو الأفضل لهم. في خلال الفترة هذه الساعة اللي قضاها هناك رقب الصحابة ورقب أحوالهم واهتز من داخله، رجع الله الحالة نفسها بحسن التربية تهز القلوب، كان من قلوب متصلة بالله معظم الله ولرسوله تعيش على حقائق الإيمان. رجع إلى قومه قال يا قريش، قال محمد ما أخبركم حاول أنه خرج كذا وكذا وكذا، ويا معشر قريش لقد رأيت في أصحابه ما لم أرى، لقد وفدت على كسرى في ملك وعلى قيصر في ملك وعلى النجاشي في ملك، فما رأيت أحدا يعظم أحدا كما يعظم أصحاب محمد محمدا. قال إنهم ليبتدرون أمره، وما تسقط منه شعرة إلا حملها أحدهم، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وما يحدون النظر إليه تعظيما له، فأرى قوما لا يسلموه، فروا رأيكم. فكروا تمام بروية، لا أرى أن يقتل منهم واحد حتى يقتل منكم واحدا أو أكثر، ولو أصابوا عدتهم منكم ما فائدة الحياة معكم. قالوا ألاش جيت بالرأي سكت الحين نفكر في أمرنا. جلست قريش، النبي صلى الله عليه وسلم بعث خراش بن أمية خزاعي، قال ذهب إلى أشرافهم كبارهم عقال كلهم، ما جينا لحرب ولا لقتال ولا لأذى ولا لمشاكل، جينا نعتمر ببيت ربنا ونزور نرجع نهدي هدينا ونعود. أعطاه جمل يقال له ثعلب، قال خذ هذا الجمل وادخل به عليه، دخل به وجاء يكلم أشراف قريش وقاموا عقروا الجمل عليه وكادوا أن يقتلوه، قام الأحابيش قالوا لا، فخلصوا منهم حتى رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعاد إلى النبي. بعثت قريش 40 أو 50، قالوا هم حواليهم من قدرتوا تصيبوا أحد منهم صلحوا لهم مشكلة لهم، من جن يريدون الأمر يتفاقم وجاءوا هؤلاء نحن 40 ورموا المعسكر، رموا العسكر بحجارة ونبل ورموهم. الله، فألقوا القبض عليهم الصحابة مسكوهم محرمين كلهم أصحابهم وجاءوا بهم لعند النبي. في هذا الموقف في مثل هذا الحال ما بعثتنا ارجعوا من حيث جئتم، عفى عنهم وخلى سبيلهم، قال نحن معتمرين هو قتل لأنه ارجعوا. فكانت مواقف كلها هزت قريش وأكسبت الموقف إجلال لمحمد ومسلكهما وتعظيم للبيت الحرام. فلما رأوا الأمور هكذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا عمر، قالوا تدخل إلى أشرافهم وتكلمهم كذا. قال يا رسول الله، علمت قريش عداوتي لها وليس بمكة من بني عدي من يمنعني منه، وإن شئت أدلك على من هو ذا عزة في مكة لن يسلمه قوم، عثمان بن عفان. قال أشرت برأي، تعال يا عثمان. دعا سيدنا عثمان قال أدخل، فمر على أشرافهم وكلمهم أننا إنما جينا لنعتمر بالبيت ونؤدي العمرة ونهدي البدن ونعود، وما كان قصدنا إلا ذلك. دخل سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه فبلغ، مر على أبي سفيان وعلى جماعته، وهو داخل إلى مكة لقي واحد من جماعته من أصحابه فاسمه أبان بن سعيد بن العاص، قال أنت في جواري، وركبه حملوا على جمره ودخلوا إلى مكة. طاف بالرسالة على أشراف قريش زعمائهم وأخبرهم بما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له أشراف قريش إن أردت تطوف تفضل، أنت محرم معتمر. قال إيش أنا أطوف؟ والله ما كنت لأفعل حتى يطوف رسول الله. الله أكبر. ما كانت النبي عندهم، قالوا أنا، قالوا بس محلك، حبسوا احتبسوا عندهم وخروه، وأشاعوا أنه قتل، أنهم قتلوا عثمان ما قتل. فلما جاءت الأخبار هكذا وطارت الإشاعة دعا النبي أصحابه للبيعة وقال إن كان ذلك لا أذهب حتى أنجزه. فقام الصحابة ووقف تحت الشجرة فأقبلوا عليه يبايعونه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كان أولهم سيدنا أبو سنان الأسدي، تقدم مد يده تتابع الصحابة، بايع كل الذين معه إلا واحد، في قلبه نفاق كان، وكان يتستر فتحت الناقة حقود يتستر من الناس وخلي ما كمل النبي البيعة وما بايع، نعوذ بالله. وسابقة الشقاوة حلت به ودارت عليه والعياذ بالله حتى مات بعد على نفاقه. وهؤلاء نزل في شأنهم القرآن: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم. وهذه أعظم شهادة من الله لصحابي نبيه: فعلم ما في قلوبهم. الله أكبر، هذا الذي أحاط بكل شيء علما. فأي شهادة في الوجود أعظم من شهادة علام الغيوب بعلم بما في قلوب الصحابة؟ فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. بلغتهم خبر البيعة وبدأ يشوف الأمر جد وتعبوا ما يمكن. أرسلوا عثمان خرج خرج أرسلوا عثمان رجع يعرفوا ما قتلناك. رجع سيدنا عثمان، والنبي كان لما بايعه الصحابة وضع يده في يده قال: وهذه عن عثمان. قلوا حتى الألبة في الصحابة ده كنا عثمان ما قتل، هذا يبايع، هذا كان موجود، هذا حي لا يزال. فقالوا: هذه عن عثمان. قالوا: فكانت خير يد بايعت في ذاك اليوم اليد التي بايعت عن عثمان، لأن يد النبي بنفسه. قالوا: هذه عن عثمان، جزاء ما تحمل من حبس في نصرة الله ورسوله بلاغ وصات رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسالته. فرجع سيدنا عثمان، فرجعوا دعوا سهيل بن عمرو، قالوا: اذهب صالحوا، لكن اسمع، لا يكون في صلح أن يدخل علينا هذا العام، ما يمكن، ما يجي، ما يدخل مكة ولا يتحدث الناس أنه دخل علينا، صالحوا على غير هذا المشيت. قال خرج، لما أقبل سهيل بن عمرو قال صلى الله عليه وسلم: أما إن القوم أرادوا الصلح. وقال: من هذا مقبل؟ قالوا: سهيل بن عمرو. قال: سهل أمركم. فجاء ودخل إلى عند النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ يكلمه ويرد في الحديث ويكلمه ويكلمه، والنبي يرد عليه ويكلمه، وكان له لسان منطلق ذلك قوي، وتسمع كلامه الكثير ومرادته. سيدنا عمر قال: يا رسول الله تأذن لي أخرج لسانه هذا؟ قال: بخرج حتى لا يقوم بموقف خطيب عليك بعد هذا اليوم. قال: دعوا يا عمر لعله يقوم مقاما تحمده عليه. قال: بيصلي خطبة تفرح بها خلي تركه. وهكذا حتى انتهى الأمر. قال: خلاص صلح. قال: صلح. قال: دع علي، تعال يا علي. دعا سيدنا علي بن أبي طالب ليكتب الصلح، وابتدأ يملي عليه ما اتفق معه مع القوم. سيدنا عمر شاف المسألة إلا خلاص انتهت إلى هذا، راح سيدنا أبو بكر: يا أبا بكر ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ قال: بلى، أليس هو رسول الله حق؟ قال: ويحق ابن الخطاب إلزم غرزه فإن الخير عنده. نكره. قال: أليس قتلانا إلى الجنة وقتلنا من النار؟ قال: بلى. قال: فعلى ما نعطي الدنيا في ديننا؟ ليش هكذا نرضى بهذا الصلح والرجعة وبهذا السنة وبهذا الشروط اللي وضعوها؟ قال: يا ابن الخطاب، إنه رسول الله وليس يعصيه وهو ناصره. قال: أليس كان يحدثنا أن سنات البيت نطوف به؟ قال: بلى. أفحدثك أنك تأتي عامك هذا؟ قال: لا. قال: فإنك آتيه ومطوف به كما أخبرك. رجع في نفسه: يا رسول الله ألست رسول الله حق؟ قال: بلى يا ابن الخطاب، ويحك. قال: ألسنا عن حقهم على الباطل؟ قال: بلى. قال: أليس قتلانا إلى الجنة وقتلهم للنار؟ قال: بلى. قال: فعلى ما نعطي الدنيا في ديننا؟ قال: إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري. قال: ألست كنت تحدثنا أن نات البيت ونطوب به؟ قال: بلى. أفحدثتك أنك تأتيه عمك هذا؟ قال: لا. قال: فإنك آتيه ومطوف به. فكان من توفيق الله لأبي بكر أن كان الجواب النبوي نفس الجواب الذي تكلم به سيدنا أبو بكر. سيدنا عمر قال: ما زلت بعدها أعتق وأتصدق وأسلي خوف من ذا الكلمة، من هذه الكلمة، حتى رأيت أنها صارت خير. كتب النبي صلى الله عليه وسلم الصلح بينه وبين سهيل بن عمرو، فكان فيه عبرة كبيرة ومظهر للصبر وللتحمل ونظر بعيد إلى العواقب، يختلف تمام عن شان النفوس وعن طريقة تفكيرها وعن هواها. إنه رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه ورزقنا الله حسن الاقتداء به، يأتي معنا إن شاء الله في ليلتنا المقبلة أخبار ما كتب وما تم الاتفاق عليه وما كان من رسول الله بعد ذلك، وكل ذلك كان مفتاحا لفتح مكة. فصلى الله على عبده المعصوم ونبيه الراقي إلى أعلى مراتب القرب من الحي القيوم، وعلى آله وصحبه ومن سار في دربه وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. اللهم انظر إلى هذه القلوب واربطها بذاك النبي المحبوب، ولا تفرق بيننا وبينه في الدنيا وفي يوم تقلب فيه القلوب. ثبتنا على دربه خير الدروب، وحشرنا في زمرته مع خواص عبادك المقربين يوم تشتد الكروب، وأوردنا معه إلى جنانك العلية، وأنت راض عنا من غير سابقة عذاب ولا عتاب ولا فتنة ولا حساب. إلهي سر بنا سبيل الاقتداء به، وثبتنا على طريقه ودربه، وأكرمنا بالسقيا من شربه. اللهم اسقنا من شرب هذا الحبيب، وقربنا مع أهل التقريب، ووفر لنا منه الحظ والنصيب. إلهنا لا تحرمنا حسن متابعته، ولا تخلفنا عن التحقق بنصرته، وثبتنا على طريق محبتك ومحبته، ونيل الحظ الأعلى من مودتك ومودته، واجعلنا في خيار أمته وفي أنفع أمته لأمته، وفي أبركهم عليهم ظاهرا وباطنا بوجهته عليك ومنزلته لديك، كما شرفت تلك العيون بالنظر إليه، فشرفنا بالنظر إلى وجهه في الدنيا والبرزخ والآخرة، رفعنا به إلى أعلى مراتب قربك الفاخرة، وأصلح شؤون أمته أجمعين بسر الفاتحة إلى حضرة ذلك النبي الأمين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.